عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من أهم العناوين. رئيس الحكومة العراقية المكلف متفائل بتشكيل الحكومة، ووفد كردي في بغداد تمهيدا للمباحثات. الجيش الليبي يعلن إحباط هجوم الوفاق في ترهونة. مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد نتنياهو رغم قيود الحظر. البداية من بغداد، حيث قال رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي إن مشاوراته مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية. وكتب الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر إنه يحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي. وأضاف الكاظمي أنه يريد فريقا حكوميا كفئا ونزيها يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس. في الأثناء، زار وفد كردي حكومي بغداد أمس للتمهيد للحوارات السياسية التي تجريها الكتل الكردية مع رئيس الوزراء المكلف حول ملفي النفط وآلية تنفيذ الاتفاق. وتشير مصادر إعلامية إلى احتمال الإعلان عن الحكومة الثلاثاء أو الأربعاء، وسط تسريبات لأسماء مرشحين للوزارات 22 التي تتألف منها الحكومة العراقية. حول تطورات تشكيل الحكومة العراقية، ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي أثير الشرع. مرحبا بك معنا سيد أثير. هل تجاوزت مفاوضات تشكيل الحكومة إشكالية المحاصصة؟
يبدو أنه من خلال التسريبات وأن هناك معرقلات أثناء مباحثات تشكيل حكومة السيد الكاظم. لكن بما يخص الأخوة الكرد، الأخوة الكرد يعني هناك حديث عن بقاء وزير المالية الحالي، يعني الأخوة الكرد بنيتهم إبقائه في حكومة السيد الكاظمي مع رفض بعض الجهات من الكتل الشيعية وحتى السنية. الغاية هي تشكيل حكومة جديدة، حكومة مستقلة تماما ولا تميل أو تنتمي إلى إحدى الأحزاب أو إحدى الكتل السياسية. يعني الحديث يبدو أنه من خلال التسريبات بأنه هناك فعلا توجهات لدى بعض الأخوة الكرد بفرض شخصيات على السيد الكاظمي، لكن هناك أنباء أيضا عن طلب السيد الكاظمي من كل حزب وكل كتلة مكون معين بترشيح ثلاث شخصيات ليختار هو شخصية قوية تنال رضا جميع الكتل السياسية ولا يتم الاعتراف بشأنها لا من المرجعية الرشيدة ولا من الشعب العراقي، الذي يبدو أن هناك بوادر تظاهرات جديدة بعد انتهاء أزمة كورونا. مهمة صعبة جدا سوف يواجهها السيد مصطفى الكاظمي، المهمة ليست بالسهلة، سواء في التباحث مع الكتل السياسية التي تريد فرض إراداتها ولا تريد أن تبتعد عن المحاصصة كثيرا. معظم الكتل السياسية تريد بقاء المحاصصة، وربما نحن نقصد الكتل الكردية والكتل السنية التي تفرض شخصيات معينة على أي رئيس وزراء يتم تكليفه. لكن هناك ملاحظة وهناك بعض الأخبار التي تواردت بأنه السيد الكاظمي قريب جدا من الأخوة الكرد، ويرشحه السيد برهم صالح ومن يؤيده بقوة السيد مسعود برزاني. يعني الفارتي واليكتي هم مع السيد الكاظمي ومع نجاح السيد الكاظمي، لكن نعتقد أن هناك بعض الضغوطات التي تواجه السيد الكاظمي. هناك أنباء تشاع بأن هناك تفككات داخل البنية السياسية أو بنية التحالفات السنية، حيث هناك تحالف جديدا سوف يولد من المناطق المحررة.
بالحديث عن التأييد الكردي، ما هي الأوراق التي يقدمها الوفد الكردي في مفاوضات هذه المرة؟
يعني هم ليس لديهم سوى الموازنة، نسبة الكرد الموازنة نقصد، وموضوع الكركوك المادة 140، هذه المطالب الثابتة لدى الأخوة الكرد، تأمين رواتب الموظفين، كذلك الاستحقاق الانتخابي. هذه الأوراق التي سيتم التباحث بشأنها، وهذه طبعا كانت على مدى الحكومات السابقة أو الدورات السابقة هي الأوراق الشائعة. هم يريدون تمكين يعني يمكنهم من المشاركة بالعملية السياسية، لا يمكن التدخل يعني من قبل الحكومة الاتحادية، يريدون سلطة كاملة في محافظاتهم، أخذ الموازنة، وهناك أيضا مباحثات بشأن تصدير النفط من حقول الشمال، هذا موضوع خطير جدا. هناك نفط من حقول الشمال يهرب عبر تركيا، لا تعلم الحكومة العراقية أين يذهب، يعني قرابة 1,000,000 برميل يوميا يتم تصديره عبر حقول الشمال، هي أيضا واردات لصالح الأخوة الكرد فقط دون الاستفادة بسنت واحد من قبل الحكومة الاتحادية. يعني يأخذون من حقول الجنوب الأخوة الكرد ويستفيدون من حقول الجنوب دون إفادة باقي المحافظات من حقول الشمال، يعني هذا لا يمكن التباحث بشأنه. ربما هذه نقطة خلافية ستكون على الطاولة بين حكومة إقليم كردستان وبين المكلف سيد مصطفى الكاظمي.
حضرتك ذكرت التسريبات، ما مدى صدقية هذه التسريبات الصادرة بأسماء مرشحين وما الهدف منها؟
3 قوائم أو 4 وقائم ربما تم تسريبها، أعتقد أنه ليس كلها صحيحة، يعني ليس بمجملها، ربما بعض الشخصيات يعني لا يتعدى على 2 أو 3 أو 4 من 22 أو 21 وزارة ربما صحيحة، هذه مجرد تكهنات. سيد الكاظمي طلب من الكتل السياسية ترشيح 3 شخصيات وهو من سيختار شخصية يراها مناسبة، لكن لا أخفيكم هذه مهمة صعبة جدا. الآن ربما ما يسمى بالشراكة الوطنية في خطر، العملية السياسية في العراق باتت على وشك الانهيار إذا ما استمرت وتيرة المحاصصة، وهناك ربما أزمات تلوح بالأفق. ربما الأيام المقبلة سوف تظهر حقيقة هذه الأزمات من قبل بعض الكتل السياسية التي تنوي عرقلة تمرير الحكومة. يعني هناك أيضا حديث عن يعني اعتذار السيد الكاظمي إذا وصل إلى طريق مسدود مع بعض الكتل السياسية، وبالتالي سيصبح البقاء على السيد عادل عبد المهدي أمر مرهون بهذه المباحثات. يعني الوضع السيناريوهات جميعها صحيحة، لا يوجد أي سيناريو غامض.
إذن هل هناك سقف زمني رسمي للإعلان عن تشكيل الحكومة، خاصة مع وجودك هناك بأنها ستعلن بعد غد الأربعاء؟
نعم، هناك أخبار تقول الثلاثاء أن السيد الكاظمي على وشك إكمال كابينة الوزارية، وسيطلب من رئيس البرلمان عقد جلسة استثنائية الثلاثاء أو الأربعاء. نعم، يعني هذا وفق الأخبار الواردة من مقربين من قبل من السيد الكاظمي مصطفى الكاظمي. ونحن قلنا في خلال ترشيح السيد الزغفي لو عقدت الجلسة الاستثنائية لتصويت على حكومة السيد الزغفي لكان مرر السيد الزغفي مع حكومته. يعني قبة البرلمان تضم العديد من المكونات للكتل السياسية، قول الفصل داخل قبة البرلمان إذا ما عقدت جلسة نعم سيتم تمرير حكومة السيد الكاظمي، ولو كانت هناك معرقلات يعني بعض الجهات الآن والتسريبات تقول أن هناك فعلا نوايا حقيقية بعرقلة تمرير هذه الحكومة داخل قبة البرلمان مهما كان الثمن.
في ليبيا أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إحباط هجوم لقوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في مدينة ترهونة بالغرب وتكبيدها خسائر فادحة. وفي أول تعليق رسمي له حول الهجوم أكد الجيش الوطني أن قواته تصدت لما وصفه بمحاولات يائسة للاقتراب من مدينة ترهونة قامت بها ميليشيات الوفاق تحت غطاء جوي تركي. إلى ذلك قالت مصادر تركية إن سيطرة الوفاق على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة مسألة وقت وقد تتحقق خلال 3 أسابيع، معتبرة أن سلاح الجو هو الذي سيحسم المعركة، وأقرت بتسليح مكثف من جانب أنقرة لقوات السراج. وللمزيد حول الوضع في ترهونة ينضم إلينا السيد محمد الأسمر رئيس مركز الأمة للدراسات. مرحبا بك معنا سيد محمد، وبداية ما أهمية هذه الخطوة ميدانيا بالنسبة للجيش الليبي؟
أهلا وسهلا، مرحبا. قبل كل شيء، لماذا كانت هذه الخطوة من قبل الوفاق لكي ندرك مدى القيمة التي قام بها جيش ليبيا باتجاه ذلك. الميليشيات والجماعات المسلحة المنضوية تحت ما يسمى بحكومة الوفاق لم يجدوا من بد ولا من سبيل في خلال فترتين اقتلقت هذه الفترة الأولى بعد إعلان الهدنة في المرة الأولى في 12 من يناير، ثم الهدنة التي طلبتها المتحدة في 18 من مارس بسبب الظروف الإنسانية لجائحة كورونا. في خلال هاتين الفترتين تفاقمت الإمدادات التركية بحرا وجوا من المرتزقة السوريين وكذلك الذخائر والإمدادات، ولم تجد من بد التزام القوات المسلحة بالوقوف في خطوط تماسها بإعلان الهدنة خاصة الأخيرة في 21 من شهر مارس إلا محاولة الضغط والتقدم عبر العديد من الوحدات، ولكن الجيش كان يصدها. لم تجد الآن الميليشيات من بد إلا تكثيف جهودها بتشتيت مجهودات الجيش في المنطقة الغربية ومنطقة الوسطى، وخلال انهماكي في هذه العمليات الدخول إلى ترهونة وهي قلب العمليات بالنسبة للقوات المسلحة العربية الليبية، وترهونة حاضة اللواء التاسع هي أقوى أدرع الجيش الليبي في المنطقة الغربية. ولكن ما قام به الجيش هنا يعطينا مؤشرات مهمة، لأن تم تدارك الموضوع في ساعات قليلة وصد العدوان وردهم إلى منطقة الجربولي 12 كيلومترا من الخط الذي تم التماس به في منطقة سوق الجمعة المصابحة بترهونة. هذه العملية في 18 من أبريل تزامنت، وهنا الأهمية تكمن، مع العمليات التي شنها جيش أبو غيلان في غيران في منطقة طويشة والقبض على أكبر مهربي البشر فيها المدعو صالح الدباشي، ثم إسقاط طائرة في الهيرة وإسقاط طائرة في وادي ربيع وفي ترغلات في ترهونة إسقاط طائرة أيضا، بالإضافة إلى العمليات الكبرى التي يقوم بها في الجنوب لصد ميليشيات المدعو الجدران والمرتزقة شديون الذين معه الذين يحاولون التمرد من مرزق باتجاه منابع ومصادر النفط. هذه العملية النوعية بهذا الشكل يقوم بها الجيش العربي الليبي قوات المسلحة العربية الليبية في مناطق الحقيقة تعادل مساحة أكثر من 5 دول أوروبية في الواجهة الشمالية لأوروبا. نعم سيدي.
ولكن هل غير دعم قبائل وأعيان ترهون ميزان القوة على الأرض لصالح الجيش الليبي؟
بشكل عام فإن القوات المسلحة العربية الليبية منذ انطلاق عملياتها في 4 من أبريل لم تدخل لأي منطقة من المناطق إلا بعد التأييد تام وكامل من مجالس الشيوخ والأعيان وكذلك المجالس المحليات والبلديات وتجمعات الشباب. ولكن ترهون تحديدا قد احتضنت في 20 من شهر فبراير الماضي مؤتمر العام للقبائل الليبية، حضره 5000 شخص ممثلون 1200 قبيلة من مختلف مناطق ليبيا، وكذلك الحاضنة المهمة الموجودة في ترهون وهي احدى اكبر القبائل في ليبيا وابنائها يشكلون اكثر من 5 سكان طرابلس. بالتالي هذا الدعم فعلا هو عزز موقف قوات المسلحة العربية الليبية، وأن قوات المساندة والمقاومة الشعبية ساهمت في صد العدوان في يوم 18 من أبريل في الأول من أمس خطوة مهمة تبين التحام الحاضنة الشعبية والجماهيرية. لا ننسى أيضا أن باقي المناطق مثل صبرات صرمان التي دخلتها هذه الميليشيات الآن تأن من الإجراءات، حتى بما أشارت إليه بعث الأمم المتحدة في ليبيا في يوم 15 من أبريل بهذا الاتجاه، لأن الناس يؤيدون القوات المسلحة المنظمة التي ينتمي لها كل أبناء وأفراد المجتمع الليبي. نعم.
بالحديث عن هذا الدعم، هل يمكن أن يحسم دعم القبائل والأعيان الصراع برمته لصالح الجيش، أم يبقى عنصر الدعم الخارجي اللاعب الأول في المعادلة؟
نعم، هو ذلك بالتأكيد سيدتي، هي تبقى الحاضنة الشعبية مؤشر ودليل على اختيارات وإرادة الشعب بمكون الاجتماعي أين تكون، ولكن بالنسبة للمعركة فهي معطيات استراتيجية ولوجستية. لا نستهين بالدعم الخارجي بكمية تدفق الأسلحة والذخائر والمرتزقة السوريون والضباط الأتراك على مسرح العمليات، هذا كله يصب في اتجاه في ميزان من ستحسم المعركة. هذه في النهاية عمليات ليس لها علاقة بشكل كبير بالحاضنة المعنوية والدعم الشعبي مهما كان. ترهون مثلا أكبر قبائل هي محاصرة منذ أكثر من 17 يوما، هناك ضغط كبير على هذه المناطق وحصارها بشكل فعال. نعم.
إذن هل هناك محاولات للعودة إلى الهدنة التي سبق التوصل إليها بين حكومة الوفاق والجيش الليبي؟
لا أعتقد ذلك سيدتي الفاضلة، لأن لو أخذنا مؤشرا ومقياسا لما تم التوصل إليه من مراحل في الهدنة، كان أولها في عشية عيد الأضحى المبارك الماضي، ثم الهدنة التي انطلقت في 12 من يناير بدعوة من روسيا وتركيا، الهدنة التي طلبتها الأمم المتحدة لإتاحة مجال العمل الإنساني. كل ذلك تم خرقه من الميليشيات المنضوية تحت حكومة الوفاق، ولم تجب الأمم المتحدة ولو بالبيان ولو بالإدانة ولو بنفس النظر هذه الخروقات، وبالتالي فإن القوات المسلحة العربية الليبية لن تعيد هذه الكرة للمرة الرابعة بعد أن قامت الحقيقة بجهدها بالشكل المطلوب منها في الدخول في الطلبات الدولية، لعل وعسى أن تفضي أن يفضي ذلك إلى تحقيق مطالب الطرفين بتنسيق دولي. نعم.
وإلى تل أبيب، حيث شارك آلاف الإسرائيليين يضعون الكمامات على أنوفهم ويلوحون برايات سوداء، شاركوا في مظاهرة يوم الأحد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا، وحمل المتظاهرون شعار إنقذوا الديمقراطية، مطالبين زعيم حزب أزرق أبيض بني جانس بعدم الانضمام إلى حكومة ائتلافية يرأسها نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور سعيد عبر أثير سبوتنيك. بداية، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المظاهرات على مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل؟
أعتقد أنه المسائل المرتبة ما بين مظاهرات هدد بها نتنياهو، زي ما كان المعارضين لنتنياهو يقدروا يعبروا عن رفضهم لاتفاق الوحدة ما بين كحول لافان وبين الليكود، ده طبيعي قوي في العملية السياسية انه يبقى في المقابل ناس مؤيدين لتشكيل مثل هذه الحكومة. المظاهرات لا تعبر عن أزمة ضخمة بالنسبة لنتنياهو ولا لجانتس، هي وسيلة للضغط من الجانبين. ربما يكون الملفت أكتر ان نتنياهو هو اللي هدد قبل كده بانه اذا المحكمة العليا او الكنيست حاول منعه من انه يبقى رئيس حكومة نتيجة الاتهامات الموجهة اليه، فانه هيهدد بيه انه يطلب الشارع انه ينزل يحتج على قرارات المحكمة العليا. مسألة الاحتجاج في الشارع مسألة طبيعية في اي نظام ديمقراطي، ما تؤديش الى ضغوط ضخمة، لانه حجم المظاهرات بسبب كورونا هيكون في الغالب ضعيف، هيكون مسألة رمزية ليس أكثر. أما تشكيل الحكومة نفسه فلحد دلوقتي في مسألة غامضة جدا، هل هم يقدروا يرجعوا مرة تانية لتشكيل الحكومة بعد ما اتسحب التفويض من بيني جانتس وراح للكنيست؟ إلى الآن المسألة من الناحية القانونية أو من ناحية القواعد الحاكمة في الكنيست مش مفهومة إلى حد كبير، وبالتالي نحن أمام وضع القضاء الإسرائيلي هو الذي سيلعب الدور الرئيسي في إما تسهيل عملية ظهور هذه الحكومة أو الإطاحة بكل هذه الفرص والدخول في النفق المظلم والعودة إلى الكنيست وحله والدخول إلى انتخابات رابعة.
ولكن دكتور، هذه المظاهرات تطالب جانس بعدم التحالف مع نتنياهو، وكان له تعهد انتخابي بحكومة نظيفة، ونعرف أن نتنياهو متهم بالفساد، هل سيتمكن برأيك جانس من الصمود في وجه هذه الضغوط؟
جانس أحرق كل مراكبه الآن بمجرد دخوله في مفاوضات ائتلافية، فإنه خسر جمهوره، هو راهن على إن دي فرصته الوحيدة إنه يبقى رئيس حكومة، ممكن يبقى نائب رئيس حكومة في البداية قبل ما يحصل عملية التناوب على منصب رئيس. إذن الرجل ده حرق كافة مراكبه، لم يعد يهمه الشارع على الإطلاق، هو يفكر في المسألة العملية السياسية فقط، وهو يعلم تمام العلم إنه الشارع أيضا مثلما هو رافض للحكومة وحدة ما بين كحول لافان وما بين الليكود، هو أيضا رافض إنه يروح انتخابات رابعة، يعني في مأزق حقيقي. وبالتالي اعتقد هو يعلم ان هذه المظاهرات لن تكون مؤثره، وهو مش بالنسبه له مش هتحمله اي اشكاليه، لانه لم يعد يراهن على مساله الوفاء للجمهور، وحزبه حزب تم تفكيكه تماما، ولم يعد هناك اي فرصه للحديث على انه هذا الحزب سيعود مره أخرى للظهور.
دكتور، هذه ثالث مرة يتعثر فيها تشكيل الحكومة في إسرائيل خلال عام، وحضرتك تتحدث عن مأزق، في ظل هذه التطورات برأيك ما هي الخيارات المتاحة أمام كل من نتنياهو وجانس والرئيس الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي؟
في النقطة غامضة، رئيس الدولة منح التفويض لجانس، وبعد انتهاء التفويض ذهب التفويض إلى الكنيسة لاختيار شخصية يمكن أن تقوم بهذه المهمة. الآن الوضع غامض، نتنياهو هو الوحيد الأقرب إلى أنه يطلب منه أن يتم تشكيل الحكومة. إذن بني جانس يبني على هذه النقطة، أنه الوحيد أنه الليكود يختار أو الكنيسة يختار نتنياهو لأن يشكل الحكومة، وبالتالي يصبح تشكيل الحكومة سهل في هذه اللحظة ويكون متوافق مع قرار رئيس الدولة بتوكيل الكنيسة أن يقوم بهذا العمل. أما حتى الآن المشكلة ما بين بيني جانس وبين نتنياهو هي حول مسألة التشريعات التي يمكن أن تظهر في الكنيسة لمنعه من تولي المنصب. هو يريد أيضا بيني جانس أن يكون هناك ضمان أنه بعد الفترة الأولى من تولي رئاسة الحكومة بواسطة نتنياهو لمدة عام ونصف أن يكون هناك انتقال تلقائي لمنصب رئيس الوزراء لبيني جانس. هذه المشاكل إذا ما تم حلها فإن إسرائيل لن تذهب إلى انتخابات رابعة، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد تشتعل المعركة وقد يكون هناك تحريك للكنيسة للضغط على نتنياهو وتمرير تشريع يمنعه برئاسة الحكومة، وفي نفس الوقت يتم حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات رابعة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء محادثات مع رئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين. وأفادت مصادر إعلامية بأن مباحثات الأسد وظريف تركز على الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول ضمني مسار أستانا المقررة الأربعاء عبر دوائر تلفزيونية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفض الجمهورية الإسلامية تواجد أي قوات أجنبية في منطقة الخليج، معربة عن استعداد إيران للحوار مع دول المنطقة. وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي إن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يعد مصدراً لزعزعة الأمن والاستقرار، وأضاف أن إيران جاهزة للدخول في حوار مع دول الجوار المطلة على الخليج. صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع أمريكية وأبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا. وأفادت وزارة الدفاع بانطلاق عدد من المقاتلات من قاعدة حميمم لتحديد أهداف جوية كانت تتجه نحو نقاط روسية في سوريا، وتبين أنها طائرة تابعة للبحرية الأمريكية. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. رئيس الحكومة العراقية المكلف متفائل بتشكيل الحكومة، ووفد كردي في بغداد تمهيدا للمباحثات. الجيش الليبي يعلن إحباط هجوم لقوات حكومة الوفاق في ترهونة. ومظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد نتنياهو رغم قيود الحظر. الآن موعدكم مع النشرة الاقتصادية. قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، إن الشركة ستقلص إنتاجها 290 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق مجموعة أوبيك بلس بتقليص الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران نظرا لانخفاض الطلب. ونقلت وكالة إنترفاكس عن وحيد علي كبيروف قوله إن لوك أويل تتوقع أن يبلغ سعر النفط 30 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري. انهارت أسعار النفط الأمريكي في جلسة صباح الاثنين، حيث هوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنحو 20% ليستقر عند 14 دولارا وواحد وسبعين سنتا للبرميل. وتراجع سعر النفط خام القياس العالمي بنسبة 2.6% ليصل إلى 27 دولارا وأربع وثلاثين سنتا للبرميل. تراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع بفعل قوة الدولار وسط شكوك إزاء خطة الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم. وبحلول صباح الاثنين انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 1675 دولارا للأوقية. وفي العقود الآجلة الأمريكية فقد الذهب 0.7% ليتجاوز بقليل 1687 دولارا للأوقية. قال مفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني إن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا. كانت مجموعة اليورو قدمت مقترحات لمساعدة تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال جينتيلوني إنه يتبقى الآن 1 تريليون يورو على الأقل، وهو تقريبا القدر الذي نحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي. والآن إليكم جديد أخبار الرياضة. قالت صحيفة إيس الرياضية الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان يخطط لدفع راتب خيالي لنجمه البرازيلي نيمار بغية إقناعه بالبقاء في حديقة الأمراء وعدم العودة إلى برشلونة، وذلك على الرغم من التكهنات بشأن تأثير جائحة كورونا على رواتب اللاعبين. ومن المنتظر أن يقدم البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي عرضا جديدا للساحر البرازيلي من أجل تجديد عقده حتى 2025 بواقع راتب سنوي قيمته 38 مليون يورو. يستعد الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم للانطلاق نهاية يونيو حزيران أو مطلع يوليو تموز دون إجراء اختصار في المسابقات، وذلك حسب ما أفادت مصادر إعلامية. كان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 من فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا. هذا ولن يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد الانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب. رفض نجم التنس الصربي نوفاك جيكوفيتش المصنف الأول عالمياً الخضوع للقاح إجباري ضد فيروس كورونا المستجد قبل بدء معاودة نشاط اللعبة. وقال جيكوفيتش عبر حسابه على فيسبوك إنه في حالة عدم يقين، حيث سيتعين السفر لخوض السباقات، وسيكون السفر هو التحدي الأول وهو لا يعرف كيف سيتعامل معه، لكنه شخصياً ليس مع اللقاحات. توصلت إدارة نادي يوفنتوس لاتفاق مع المهاجم الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا لضمه إلى فيورنتينا خلال فترة الانتقالات المقبلة بحسب ما أورد صحيفة لا ستامبا الإيطالية. تبلغ قيمة الاتفاق 50 مليون يورو، ويحدد لكييزا البالغ من العمر 22 عاما يحدد له راتبا سنويا قدره 5 ملايين يورو، لكن من المتوقع أن يرفض نادي فيورنتينا هذا العرض، حيث يرفض مالك النادي روكو كوميسو بيع كييزا ليوفنتوس ويرغب في الحصول على 60 مليون يورو. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع جولة في الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت شبكة نتفليكس طرح أعمال ومفاجآت جديدة منتصف إبريل نيسان تلبية لرغبات الجمهور في ظل العزل المنزلي الذي يخضع له كثيرون حول العالم، وذلك ضمن إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. تضم قائمة العروض الجديدة الجزء الثاني من مسلسل سيرفايفينغ آر كيلي ومسلسل فاكو والمسلسل الكوميدي الهندي هاس موخ، فضلا عن مسلسل الرسوم المتحركة The Last Kids on Earth أو آخر الأطفال على الأرض ومسلسل The Innocence Files أو أدلة البراءة. أطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة فن بدولة الإمارات أطلق منصة أفلام عالمية تضم 11 فيلما من 8 دول عبر موقعها الإلكتروني. الأعمال تتضمن إنتاجات روائية طويلة وقصيرة وأفلام رسوم متحركة تعالج العديد من القضايا الدرامية والإنسانية والكوميدية لمخرجين وصناع أفلام من الإمارات والكويت وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيران. وتستمر المنصة في عرض الأفلام حتى نهاية شهر مايو أيار. اقتربت كلمات إحدى أشهر أغاني الستينيات التي كتبها المغني بوب ديلان بخط يده The Times They Are Changing أو الأوقات تتغير اقتربت من تحقيق رقم قياسي بمجال المقتنيات الموسيقية الخاصة عندما طرحت للبيع مقابل 2,200,000 دولار. وقال صاحب مؤسسة Moments in Time المتخصصة بهذا النوع من المقتنيات في لوس أنجلوس إن الكلمات مدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة خط اليد وبها تعديلات وملاحظات، وقد كانت مملوكة في الأصل لمدير أعمال ديلان الحالي والذي باعها لأحد هواة جمع المقتنيات. أطلقت الممثلة البريطانية جميلة جميل نهاية الأسبوع حفلا عالميا عبر الإنترنت استمر 8 ساعات، تضمن أعمالا موسيقية وغنائية وقصصا فكاهية وشخصية، وذلك بهدف بعث الأمل وتحقيق الوحدة خلال جائحة فيروس كورونا. وظهر مغنون وعازفون لموسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية في الولايات المتحدة وأسيا والشرق الأوسط يغنون ويعزفون من بيوتهم ضمن هذا الحفل الذي جرى عبر بث مباشر بعنوان عالم واحد معا في البيت، وذلك لتحية العاملين الصحيين الذين يكافحون الوباء في المستشفيات حول العالم. أعلنت وزارة السياحة والأثار المصرية نهاية الأسبوع وبالتزامن مع يوم التراث العالمي عن كشف أثري مهم في منطقة أثار سقارة بالجيزة يعود للعصر المتأخر الفرعوني، ويضم الكشف مومياوات وتوابيت حجرية وخشبية ملونة وبعض الحلي والتماثيل. وللمرة الأولى استعانت الوزارة بتقنية الفيديو للإعلان عن الكشف الأثري إلكترونيا كبديل عن المؤتمرات الصحفية والتجمعات. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري وهو يزيل التراب عن تابوت خشبي ملون ويتحدث عن الرسومات والكتابات الهيروغليفية التي تغطي التابوت، قال إن الموقع الجديد أثري مهم وموقع واعد وبكر وبداية لاكتشافات أثرية متعددة في هذه المنطقة. أطلقت ليدي غاغا وبول ماكارتني ورولينج ستونز وبيونسي حفلا خاصا عالميا من الموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية فيما وصفته غاغا برسالة حب للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. المزيد في التقرير التالي.
Hi, this is Lady Gaga and today I'm so happy that we are one world together at home. I feel very honored to be a part of the World Health Organization and Global Citizen in the fight against COVID-19.
Smile though your heart is breaking. I give so much smile even though it's aching.
حفل عالم واحد معا في البيت يتم بثه عبر قنوات تلفزيونية متعددة ويبث مباشرة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ومن بين المساهمين الذين تم تصويرهم من منازلهم في الحفل الذي استمر لمدة 2 ساعة ألتون جون وستيفي واندر، ديفيد بيكهام، ليدي غاغا، بيانسي والسيدات الأمريكيات الأوائل السابقات كميشيل أوباما ولورا بوش. قالت ليدي غاغا أنها ممتنة للغاية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وجميع عمال البقالة وأفراد التوصيل وعمال البريد وجميع المنظمات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد. هذه حقا رسالة حب حقيقية لكم جميعا في جميع أنحاء العالم، مضيفة أنها تأمل أن تذكركم باللطف الذي يحدث الآن. فيما لم تقدم بيونسي أداء فقد أرسلت رسالة عبر الفيديو أشارت فيها إلى معدلات الوفيات المرتفعة بشكل غير متناسب في المجتمع الأمريكي الأفريقي. كما قدم ألتون جون أداءه الفني من حديقته في لوس أنجلوس جالسا خلف بيانو يعود لعام 1983. كما شارك ديفيد وفيكتوريا بيكهام وكرسوا الأغنية لأولئك الذين يحاربون الوباء، هذا لكل من يعمل في الخطوط الأمامية، وقالوا شكرا لكم. كما تضمن البث منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع إخبارية تظهر الأطباء والممرضات يصفقون من قبل المجتمعات في جميع أنحاء العالم، والعائلات تحيي بعضهم البعض من خلال النوافذ. كما دعا المشاهير الناس إلى البقاء في المنزل وغسل أيديهم بانتظام وممارسة التباعد الاجتماعي والضغط على قادتهم السياسيين لإجراء اختبار واسع النطاق للمرض.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. رئيس الحكومة العراقية المكلف متفائل بتشكيل الحكومة ووفد كردي في بغداد تمهيدا للمباحثات. الجيش الليبي يعلن إحباط هجوم لقوات حكومة الوفاق في ترهونة. مظاهرة حاشدة في إسرائيل ضد نتنياهو رغم قيود الحظر. واقتصاديا، النفط الأمريكي يهوي بنحو 20% ويكسر حاجز 15 دولارا. ومن أخبار الرياضة، باريس سان جيرمان يعتزم عرض راتب خيالي لنيمار لإقناعه بالبقاء حتى 2025. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم في عالم سبوتنيك، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.